تحطم قيد أسير الحياة
وتهدي بحب لخير الدروب
تبصر من قد عماه الظلام وتشفي عليل الفؤاد الكروب تبصر من قد عماه الظلام وتشفي عليل الفؤاد الكروب
وعند الغروب سيأتي الضياء
فتشرق روح الهدى والقلوب
إلى الغروب.
هذا البرنامج برعاية
جرح المشاعر أشنع وأفظع وأبشع من جرح الخناجر. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي 70,000 بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. في الحقيقة هذا الرجل لا يستحق هذه المرتبة، وربما قيل أنه من المنافقين، كان في مجلس سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله بما آتاه الله من رحمة وحنان وعطف ولطف وإحساس دافئ لم يقل له صلى الله عليه وسلم: أنت لست منهم. لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يحرجه أو يجرحه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو أهل الذوق والأناقة والألق والعظمة والرحمة والخلق الطيب. قال: سبقك بها عكاشة. غيب عنه الإجابة، لكنه ما جرحه ولا آلمه في نفسه. هكذا كان يعتني صلى الله عليه وسلم بالمشاعر والعواطف، فما كان له عليه الصلاة والسلام أن يجرح أحداً أبداً. يمر أبو سفيان رضي الله عنه بين يدي صهيب وبلال وسلمان رضي الله عن الجميع قبل أن يسلم، فقال بعضهم لبعض: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فسمع أبو بكر ذلك منهم فغضب منهم وأصابته الغيرة على سيد من سادات مكة، ثم قال لهم: أتقولون هذا لشيخ مكة وسيدهم؟ ثم ذهب من فوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وقص عليه ما وقع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أغضبتهم يا أبا بكر؟ لعلك أغضبت الله، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه من فوره إليهم وهو أعظم منهم وأجل وأكرم من مكانتهم، يقول لهم: يا إخوتا، لعلي أغضبتكم، اغفروا لي. فقالوا: لا يا أبا بكر، غفر الله لك. هكذا كان الجميع يراعي المشاعر والأحاسيس والعواطف، فما كان أحد منهم يجرؤ على جرح أخيه، فإن بدا ذلك منه ذهب إليه ليداوي ذلك الجرح بالأسف وغير ذلك من هذا الخلق العظيم وهذه المعاملة الحسنة الذي اقتبسوه من سيد الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
لا تجرح، فخنجرك المسموم بلحظك ولفظك وموقفك سيجرح قلبك قبل أن تغمسه في خاصرة رفيق دربك.
استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة، فأذن له صلى الله عليه وسلم وقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فدخل عليه وتلطف صلى الله عليه وسلم معه وهش وبش في وجهه وأحسن إليه، فعجبت عائشة رضي الله عنها من قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، قلت له كذا وكذا وما لبثت أن تطلقت له وتبسمت له. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ومتى عهدتني فحاشا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس، أي تركه الناس اتقاء فحشه. لم يبادر صلى الله عليه وسلم إلى أظهار تلك المشاعر في قلبه نحو ذاك الرجل، وإنما هش وبش له وتطلق له وأحسن إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المحافظة على مشاعر الناس وأحاسيسهم وقلوبهم. بل يأتي رجل من أهل البادية فتضيق عليه الدنيا بما رحبت، ولا يتسع له إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبول فيه، أطهر الأماكن، ويأتي ويقذره، فيقوم الناس عليه، فيقوم سيد الأخلاق صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تزرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يسكب عليه سجدا من ماء، ثم دعا بالرجل بكامل اللطف والعطف والإحسان، وقال: إن هذه المساجد لا يكون فيها شيء من القذر والأذى، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن. يا فديته، فديته من معلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يشأ أن يجرح إحساسه أو ينكأ قلبه، وإنما تلطف معه في موضع في العادة لا يتلطف مع مثله. بل يقول صلى الله عليه وسلم كمراعاة لمشاعر الناس، قال: إذا تناجى اثنان فلا يتناجى اثنان دون الثالث. طيب لماذا؟ قال: فإن ذلك يحزنه. وصدق الله، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن الشيطان يجلب علينا بخيله ورجله ليحزن هذه القلوب، ليفرق هذه الصفوف، ليمزق هذه الألفة. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما جاء به من ربه عز وجل من هذا الدين القويم، جاء ليحافظ على مشاعرنا وعواطفنا، فلا يجوز لنا أن نتسبب في جرح إنسان أبدا أبدا. لا تبني سعادتك على أنقاض سعادة غيرك، لا ترقص فوق جراح الناس، لا تستثمر في آلامهم، لا تضحك من دموعهم، لا تستهزئ بآلامهم وأحزانهم، لا تتحدث عن زوجتك عندما لا زوجة له، لا تتحدث عن غناك أمام الفقير، لا تتحدث عن عزك أمام ذليل، لا تتحدث عن حريتك أمام سجين، لا تتحدث عن صحتك وقوتك أمام ضعيف مريض. راعي مشاعر الناس، قدر عواطفهم، لا تستثمر في أحزانهم وألامهم، كن شمعة ضياء تشع بالنور في كل مكان تكون فيه، كن كالريحانة تعبق بشذاها في كل مكان تزرع فيه. لا تقسو على الناس بكلماتك القاسية، لا تجرح قلوبهم، لا تدمي نفوسهم، وإنما تحنن إليهم، أحسن إليهم، قل لهم بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا لهم قولا معروفا. الله تبارك وتعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، إن لم تجد عليهم بمالك وعطائك وثرائك فلا أقل من أن تحسن إليهم بعواطفك وإحسانك ومعاملتك الحسنة وكلماتك الرقيقة ودعواتك المباركة. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حكم الله عليهم أنهم سفهاء لا يحسنون التصرف في أموالهم، لكن هل أجاز لنا أن نغلظ عليهم في القول؟ لا والله، بل قال: وقولوا لهم قولا معروفا. القول الحسن، التلطف، التعطف، الإحسان، الكلمات الجميلة التي تأخذ بتلابيب القلوب وتزم بزمام النفوس. ما أحوجنا أيها الأحبة أن نستشعر أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الدعوة المباركة عبادة، وأن الإحسان إلى الناس هو في الحقيقة إحسان إلى النفس. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. أحسنوا، أشعوا بضيائكم في كل مكان، أشيعوا الفرح في كل زمان، كونوا كالأنوار الساطعة في كل مكان تكونون فيه يحل الضياء والنور والفرحة والسرور.
اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، يا ودود يا ودود يا ودود. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء والقضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم رضنا بما قضيت لنا، وعافنا فيما أبقيت لنا، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
وبين الغروب حكايا الفؤاد تثير اشتياقا تروي القلوب،
تحطم قيد أسير الحياة
وتهدي بحب لخير الدروب،
تبصر من قد عماه الظلام وتشفي عليل الفؤاد الكروب، تبصر من قد عماه الظلام وتشفي عليل الفؤاد الكروب،
وعند الغروب سيأتي الضياء
فتشرق روح الهدى والقلوب.
وبين الغروب
هذا البرنامج برعاية